مشاهدينا الكرام أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة من هذا البرنامج الشأن الديني بعد الثورة التونسية، والتي نستضيف في هذه الحلقة ضيفنا الكريم الشيخ معز بن بشير مجولي، سيتحدث معنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات عن الشأن الديني في تونس وذلك بعد الثورة. نسعد وإياكم وباسمكم واسمي واسم فريق العمل أحيي ضيفي الكريم، مرحبا فضيلة الشيخ معز.
أهلا وسهلا، ما شاء الله. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين،
اللهم صل
وعلى آله وصحابته والتابعين.
اللهم صل وسلم.
شكرا جزيلا على هذه الدعوة الطيبة المباركة منكم ومن قناة المجد، قناة مجد المسلمين، قناة مجد الإسلام، قناة الدعوة إلى الله، قناة العلم الشرعي الصحيح المنضبط، قناة العلماء، القناة التي يثق فيها المسلمون شرقا وغربا، فجزاكم الله عنا خيرا وأبلغكم سلام أهل تونس.
بارك الله فيك وأسعدك الله وحياك الله في هذه الحلقة. نحن أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة نتحدث مع ضيفنا الكريم عن الشأن الديني في تونس وذلك بعد الثورة، المقارنين بما كان يحصل قبل هذه الثورة، أصالة الإسلام في قلوب الإخوة التونسيين، ثبات التونسيين على المنهج الصحيح وعلى العقيدة السلفية الصحيحة. سنتطرق مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة عن الشؤون الدينية قبل الثورة وبعد الثورة، وكذلك ضرورة التركيز على الدعوة إلى الله عز وجل والتجديد في وسائلها واستغلال كافة السبل لإيصال دين الله سبحانه وتعالى إلى قلوب هؤلاء الإخوة والأخوات التونسيين والتونسيات، وذلك بعد فترة طويلة من الحرمان والظلم وكذلك تجفيف المنابع الشرعية والدينية في هذا البلد المسلم الكبير. كذلك نتطرق إلى بعض المشكلات التي حصلت بعد الثورة وضرورة تلافي هذه المشكلات ومعالجتها. كما يسرنا أن يكون معنا مجموعة من أصحاب الفضيلة التونسيين يتحدثون عن هذا الشأن الديني في هذا البلد الكريم. باسمكم جميعا مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم الشيخ معز بن بشير مجولي. تونس بلد إسلامي عظيم، حينما يذكر هذا البلد تعود ذاكرة الإنسان إلى هذا المجد الخالد العظيم، مجد الإسلام هناك، جامعة الزيتونة، المنارة التاريخية العظيمة الإسلامية، هؤلاء أو هذا الشعب العربي المسلم الأصيل الذي على الرغم من الظلم والعدوان وتجفيف منابع الخير والتدين إلا أنه ظل بحمد الله عز وجل مستمسكا بدينه معتزا به منافحا عنه. أصالة الإسلام في قلوب التونسيين سيد الكريم.
أخي الكريم، هذا الدين عظيم وقد أعزه الله سبحانه وتعالى وقد زينه في قلوب التونسيين. الشعب التونسي يا أخي الكريم مرت عليه مخاطر ومرت عليه أزمات،
صحيح،
ومرت عليه كوارث على امتداد التاريخ، ولكن من فضل الله عز وجل أن الإسلام منذ أن دخل تلك الأرض لم يخرج منها ولم يصرف صارف التونسيين عن دين الإسلام وعن عقيدة أهل السنة والجماعة. التونسيون يا أخي الكريم كشعب يقع على رقعة جغرافية حساسة في مواجهة أوروبا وفي قلب البحر الأبيض المتوسط، ومنذ الحروب الصليبية وغيرها من الحروب الأخرى التي دارت بين التونسيون وأقوام آخرين، بقي الإسلام هو الرائد وهو القائد. مر يا أخي الكريم على تونس عصر الاستعمار البغيض، الاستعمار الفرنسي الذي دام دهرا طويلا، ولكن هذا الاستعمار لما خرج بقي الإسلام وبقيت اللغة العربية حصنا حصينا للتونسيين. الشعب التونسي دخله الإسلام وتبنى الإسلام منذ القرن الأول للهجرة، ومدينة القيروان التونسية زارها عظماء من قريش ومن قلب مكة والمدينة. بلادنا دخلها الصحابة الكرام وفيها قبورهم إلى الآن تشهد على مآثرهم وعلى ما قدموه لهذا الدين. أخي الكريم، التونسيون منذ أن جاءهم الإسلام اتبعوا منهجا واضحا، هؤلاء الناس يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضون بغير ذلك بديلا. إمام دار الهجرة دخل مذهبه ومنهجه ومدرسته دخلت إلى تونس وهو ما زال حيا، حيث سافر إليه علماء تلك البلاد وأخذوا عنه فهم الشريعة السنية الكريمة الإسلامية. ولذلك الآن إلى الآن التونسيون لهم علاقة خاصة مع أرض دار الهجرة وكل ما يأتي منها. وكما تعلمون أن من أصول مذهب مالك رضي الله عنه هو عمل أهل المدينة.
صحيح.
فهذا المنهج متأصل في قلوب التونسيين ويستحيل بإذن الله عز وجل أن ينصرفوا عنه. وعقيدة أهل السنة مهما حاول بعض الناس صرف الناس عنها لا يمكن، لا يمكن. لنا تجارب على مدار التاريخ حيث حاول البعض صرف التونسيين عن عقيدتهم، بل أسست دول تنادي بغير ذلك كالدولة العبيدية التي قاتلت علماء الدين، علماء الإسلام. يروي لنا المشايخ كابرا عن كابر أن تلك الدولة قتلت أكثر من 4000 عالم، ولكنها انقرضت وخرجت من ديارنا إلى غير رجعة بإذن الله، أخرجها علماء الإسلام وعلماء السنة.
نعم، والحمد لله. بارك الله فيك شيخ معز على هذه الإطلالة التاريخية التي يرتكز إليها التونسيون ويفخرون بها. الكل يدرك ويعرف الظروف التي كان يعيشها التونسيون قبل الثورة في كافة المجالات، في كافة على كافة الأصعدة. هناك يعني ظلم كبير وقع عليهم من المتضررين في المقدمة، في أول المتضررين ألا وهم أصحاب التوجه الشرعي التوجه الديني، نالهم من ذلك شيء، ظلم عظيم عبر سنوات عشرات السنوات وبشتى الصور. أبرز هذه يعني حتى نعرف الواقع الذي كان يعيشه الأخوة والأخوات هناك عبر سنوات من قبل الثورة حتى قبل عهد بن علي، كان هناك تضييق كبير جدا. إطلالة سريعة على هذا الوضع حتى ندخل إلى بعد
بسرعة أن نطل على ما تعرض له المسلمون في تلك البلاد. أولا، المنهج الذي اتبع في محاربة الإسلام وأهل الإسلام هو منهج كان امتدادا لما أراده الاستعمار الفرنسي وفشل فيه فشلا ذريعا. بعد الاستقلال تصدى رجال متغربون بعيدون شربوا مشربا غير مشرب أهل البلاد، فبطرق شتى لما تحكموا في أوضاع البلاد أرادوا صرفها عن منهج الحق ومنهج الإسلام. وكانت جهودهم أولا ضرب التعليم الشرعي والتعليم الديني. بما أن جامعة الزيتونة والجامع الأعظم وفروعه كانوا هم الحاضنة الشرعية للعلماء التي تنتج العلماء المتنورين المتأصلين، وكانت اللغة العربية هي هوية البلاد، فحاولوا ضرب هذه الركائز. وكان أول ما فعلوا هو إغلاق جامع الزيتونة. ولما أغلق الجامع بدأ العلماء ينقرضون، وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء. فبدأ الإشعاع الشرعي والمنتج العلمي يقل ويتدهور ويكاد ينقرض. ومن هنا سهل على من يريدون صرف الناس عن دينهم أن يدخلوا أفكارا منحرفة تصد الناس. هذا في الجانب الفكري والعقدي. إلى جانب ذلك اتبعوا منهجا قمعيا. تخيل يا أخي الكريم، كانوا يصدون الناس والشباب خاصة بطرق شتى عن الالتزام وعن أداء الفرائض، وكانوا يخوفونهم. وتأتي الفتاة الشابة الصغيرة متحجبة تريد أن تدخل، تدرس فتمنع من ذلك، وهذا لا يكاد يتخيله عاقل في أرض الإسلام، فحتى عند أوروبا هذا لا يحصل أبدا. لكن أبشركم أهل الإسلام في تونس مهما فعل بهم ما يزدادون بإذن الله تعالى إلا يقينا وثباتا على دينهم.
الحمد لله. أستاذنك سيد الكريم، معي فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين الخادمي الأستاذ الجامعي في جامعة تونس. صاحب الفضيلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدك الله وسعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة ومشاركتك، ونحن نتحدث عن مع ضيفنا الكريم عن الدور أو الشأن الديني بعد الثورة التونسية، دور العالم المسلم لا شك محوري ومهم في قيادة الأحداث وترشيدها. تونس بحمد الله عز وجل تزخر بكم هائل من علماء الشريعة، لا بد أن يكون لهم الدور الأسمى في قيادة هذه الأحداث وتوجيهها توجيه الصحيح.
صحيح، شكرا على الاستضافة، وتحية لك وتحية لأخي معز، لا شك أن وتحية لقناة المجد التي نشكرها على جهدها في تونس وفي كافة العالم الإسلامي. بالنسبة إلى دور العلماء، دور العالم المسلم في تونس، هذا الدور متواصل عبر التاريخ ولا سيما بعد الثورة التونسية المباركة، حيث كان العالم سواء أكان واعظا أم خطيبا أم مدرسا أم مفكرا أم أستاذا، كان هذا الدور حاضرا بقوة على عدة مستويات. المستوى الأول هو مستوى يتعلق بالدين عقيدة والشريعة، من حيث تصحيح المفاهيم الإسلامية وحث الناس على الاستقرار الديني وعلى تعميق العقيدة الصحيحة وتوازن السلوك، وكذلك على مستوى المؤسسات العلمية الشرعية، خاصة مؤسسة جامعة الزيتونة، من حيث الدعوة إلى إعادة اعتبارها واستعادة دورها. وهذه الجامعة إن شاء الله ستشهد في الأيام القادمة عودة كما كانت في السابق، والأمل معقود على الله سبحانه وتعالى وعلى كل الخيرين من أهل العلم وأهل الفضل وأهل المال، كي يعيدوا لهذه الجامعة دورها التاريخي الحضاري ولا سيما في اللحظة الراهنة. أضف إلى ذلك مسألة الإعلام الديني. نحن في تونس نجتهد من أجل أن يقوم الإعلام بدوره في خدمة الإسلام والمحافظة على ثوابت الإسلام، ومن حيث إشاعة الفضائل وتعميق الشعائر في هذا المجتمع المسلم، كما تفضل أخي معز، هذا المجتمع المسلم الذي لم ينقطع إسلامه عبر 14 قرنا، فهو محافظ على إسلامه، على عروبته، على هويته، وهو كذلك متمسك بها ويعمل من أجل نشرها وتعميقها في هذا المجتمع العربي المسلم.
الحمد لله.
الحمد لله.
طيب الشيخ ذكرت قبل قليل بأنه إن شاء الله تعالى جامعة الزيتونة ستشهد إن شاء الله عودة إلى ممارسة الدور الريادي التي كانت عليه في جميع عصورها ما عدا الأزمنة المتأخرة. هل هناك يعني أمور إن شاء الله تعالى تبشر بخير سيشهدها الناس وسينالون نفعها قريبا؟
نحن سأقول هذا، نحن كنخبة من الأساتذة ومن بعض المهتمين بالزيتونة أعددنا مشروعا متكاملا، ننتظر اللحظة المناسبة لتقديمه للحكومة وللوزارة وأيضا للمجتمع المدني، وربما أيضا نقدمه إلى بعض إخواننا في الخارج من المؤسسات العلمية الجامعية، ربما على مستوى بعض المجامع الفقهية، حتى نجد الدعم المادي والدعم المعنوي والدعم الأخوي الودي، لأن زيتونة ليست هي فقط للتونسيين، هي لكل مسلم ولكل عالم ولكل جهة علمية. فحق الزيتونة حق قديم وهو معروف، وهي قد أعدت علماء كثر في الداخل التونسي وفي الخارج، كانت منارة حضارية خرجت العديد من العلماء في غرب إفريقيا وفي دول الشرق الإسلامي وفي عدة أمصار عربية إسلامية عالمية أخرى. إذن حق الزيتون على هؤلاء جميعا أن يلتفتوا إليها بجدية وبعمق، من أجل أن تعود هذه الجامعة التي تعد من الجامعات الأولى في العالم العربي والإسلامي، فحقه على إخوانها مؤكد وموجود، ونرجو من إخواننا أن يتفهموا إلى هذا، وإن شاء الله سنكافح من أجل هذا الأمل الكبير الذي هو ليس أمل التونسيين فقط وليس أمل أهل الغرب الإسلامي فقط، وإنما هو أمل كل المسلمين في دول الخليج. إخواننا الأفاضل نقدر أنهم يحبون العلم، وهذا موجود عندهم ما شاء الله، يعني يشجعون العلم ويحترمون العلماء وينفقون أموالا طيبة في خدمة العلم والدين وفي تحقيق الخير للإنسانية عموما وللمسلمين بشكل خاص. أملنا أيضا في بعض إخواننا من دول الغرب الإسلامي وبعض منظمات المؤتمر الإسلامي، المجامع الفقهية، كل أهل الخير، أهل الفضل، أهل الإعلام مدعوون، ونأمل من الله عز وجل ونأمل منهم أن يلتفتوا إلى هذه الجامعة بكل قوة وبكل تواصل وبكل محبة ومودة كما هو معهود عنهم منذ أمد غير قريب.
بارك الله فيك فضيل الشيخ الدكتور نور الدين الخادمي الأستاذ الجامعي في جامعة الزيتونة، شكرا الله لك.
شكرا لكم. شكرا.
شكرا لكم فضيل الشيخ. وأعود لكم الدكتور يعني أشار إلى قضية الدور جامعة الزيتونة وضرورة إعادة أن تعود لممارسة دورها في بناء هذا البلد الكبير، أشار إلى قضية الإعلام الديني وضرورة تفعيله وحضوره في المشهد التونسي.
الإعلام الديني في تونس تقريبا يكاد يكون غائبا باستثناء قناة مسموعة تسمى قناة الزيتونة، ولا شك أنه
حكومية، هذه تشرع لها حكومة زيتونة.
نعم، لها قصة خاصة لا داعي لذكرها. نعم. وإنما نحن نرجو أن ينفع الله بها سبحانه وتعالى.
لكن الآن يعني الإعلام تتجاوز الحدود وكذا.
أي نعم. الإشكال أن الآن الإعلام المسموع لم يعد يؤدي ذلك الدور كما كان من قبل، فنحن بحاجة إلى الإعلام المرئي الفضائي، ونحتاج إعلاما قريبا من التونسيين يعلم خصوصياتهم.
هل لهم خصوصيات معينة؟
نعم طبعا، كل شعب له خصوصية حضارية ذوقية، فتونس تمتاز كطبيعتها، يمتاز شعبها باعتدال في المنهج والذوق، وهم لا يميلون عادة إلى الشدة في كل شيء، وإنما يحبون الاعتدال في كل الأمور، وهذا ربما راجع للرقعة التي هم عليه، فهم تقريبا في وسط العالم.
نعم.
تتجاذبهم أذواق شتى. فالآن أقول نحن بحاجة ماسة إلى قناة تتعمق في جذور وأعماق شخصية التونسي، التونسي البسيط الراجع لدينه المحب لدينه، ولكنه قد يكون جاهلا لدينه وجاهلا بالضوابط الشرعية. فديننا كما تعلم ليس عقيدة فقط، وإنما هو ممارسة يومية، والممارسة اليومية تحتاج أن يتعلم الناس ضوابط الإسلام في ذلك، سواء في معاملاتهم المالية أو الصحية أو مناهجهم التربوية إلى غير ذلك. وأيضا نحتاج إلى القناة التي تركز على جانب تزكية النفس وتزكية الروح لإعادة الأخلاق السمحة والأخلاق الطيبة التي تمتع بها التونسيون. التونسيون يا أخي الكريم صارت لهم ردة فعلا عن مراحل التضييق التي تتالت عليهم عبر سنين متتالية وطويلة، فقد خسروا ربما، أقول ربما بعضهم قد خسر بعضا من طبعه القويم ومن ذوقه السليم، وهو يحتاج إلى أن يعود إلى أخلاق القرآن الكريم، وهذا بإذن الله عز وجل سهل لو تيسرت بعض الأسباب وقام عليها أهل الإخلاص وأهل الصلاح، فهذا بإذن الله قد يكون ميسورا.
على أرض الواقع هل تم شيء هناك في وضع رؤية معينة، في خطوات معينة في يعني الحصول هذا المطلب الملح؟
والله أقول تواردت أفكار عند المخلصين وتحدثوا، وهناك كثيرين من الناس الطيبين سواء أهل العلم أو أهل المال أو أهل العمل والتسيير، ولكن لابد إن وضع مشروع كهذا لابد أن يكون مشروعا متماسكا ناضجا يقدم منتجا إعلاميا سليما فيه إضافة وفيه إبداع وفيه علاج لما يحتاجه الناس. أما أن يقدم شيئا مكررا أو شيئا سقيما فلا حاجة للتونسيين بذلك.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي أستاذنك الشيخ أحمد بوشحيمة. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحييك ونرحبك ونسعد بمشاركتك معنا في هذه الحلقة الشأن الديني بعد الثورة التونسية. وكنا نتحدث مع ضيفنا الكريم الشيخ معز عن الشأن الإعلام الديني في وضرورة وجوده وحضوره في هذه المرحلة الملحة التي أصبح الناس يعني في حاجة إلى تقويم هذا المسلم الذي عاش فترة طويلة من التجهيل والحجب وكذلك الصد عن دين الله سبحانه وتعالى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن العلوم الشرعية في تونس كما تفضل الأخوان من قبلي يعني هي متأصلة في هذا الشعب، والشعب التونسي شعب مسلم بالأساس، يعني شعب متجذر في إسلامه. العهود التي مرت، العهود السابقة يعني الفترة السابقة وما قبلها وفترة الاستعمار، حاولت أن تقتلع جذور الإسلام ولكن لم تفلح. لماذا؟ لأن دين الله لابد أن يغلب، وهذا مصداق قوله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومهما تضافرت جهود أصحاب المعاول الهدامة فلن تفلح، لأنه فما على عدة مجالات هي المسألة: مجال الإعلام، مجال التربية والتعليم، مجال ربما الحياة المجتمعية، الحياة الجمعياتية، هذه كلها تجد أناسا يقيدهم الله من حين لآخر ليحفظوا هذا الدين، تتضافر جهودهم، يستمدون العون من الله سبحانه وتعالى، والأكيد الأكيد أن الله سبحانه وتعالى يعينهم ويمدهم بالمدد والعون بفضله وتوفيقه
سبحانه وتعالى.
ربما أحدثك قليلا عن مجال التربية والتعليم باعتباري مربيا وباعتباري متفقدا عاما للتربية في هذا الشأن.
جميل.
فأقول أن التعليم الديني شهد منذ الاستقلال تقلصا، بعدما أغلق جامع الزيتونة كما تفضل الأخ معز، يعني شهد التعليم الديني تقلصا ملحوظا.
وش خطوات إذا أذنت لي يا شيخ أحمد، وش خطوات هذا التقلص؟ يعني نعرف مثلا إغلاق جامع زيتون هذه خطوة كبيرة جدا، لكن هناك خطوات يعني قد تمر في بلاد إسلامية أخرى لا يدركها الناس إلا بعد فوات الأوان، فبالتالي حتى يعرف الإنسان هذه الخطوات التي تتم أحيانا دون أن يشعر بها الناس، لكنها تصل في النهاية إلى إنهاء هذا الوجود الشرعي.
نعم، هو في مستوى التعليم يعني كالمدارس الابتداء أغلقت الكتاتيب التي كانت تحفظ القرآن الكريم، وصارت هذه الكتاتيب لا يسمح بها إلا في إطار يزعم أنه قانوني ولكنه محاط بكثير من التضييقات التي خلقت هذا المجال، وصار تعلم القرآن يعني مسألة ربما يجتهد فيها البعض في أماكن خاصة، في بيوتهم، في بعض المؤسسات الخاصة جدا. ثم على مستوى المدارس الابتدائية والتعليم الثانوي، التعليم الديني أخذ مسارا معناها ضيقا جدا، حيث مدة تدريس التربية الإسلامية في المرحلة الابتدائية لا تتجاوز 20 دقيقة في الأسبوع تقريبا أو أقل أحيانا، في المدارس الإعدادية ساعة ونصف أسبوعيا، في المعاهد الثانوية كذلك ساعة أو ساعة ونصف أحيانا، ولا تعمم على كافة الشعب. هذا يعني هي من عوامل التي ساهمت في محاولات لم تنجح طبعا لإحباط مسيرة التعليم الديني في تونس، ولكن ربي سبحانه وتعالى قيض رجالا بعد الثورة، أسسوا الجمعيات، وهو حتى من قبل كان موجود بعض الجمعيات مثل جمعية المحافظة على القرآن الكريم، والتي بشروط مجحفة استطاعت أن تفرض وجودها بكثير من الجرأة وبكثير من النضال، وتوصلت إلى أن تحفظ عددا لا بأس به من النساء والرجال كتاب الله.
الحمد لله.
نحاول إذن بعد 14 يناير نحاول أن ننهض نحن التونسيين
وأن نلتحق بركب إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها لنسهم برسالتنا الإسلامية. وبالمناسبة أريد أن أحييكم تحية خاصة، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب وعلى استضافتكم لمجموعة من رجال العلم ومن علماء الدين والشريعة في بلادنا، فهذه نعتبرها مساهمة منكم سيجازيكم الله عليها خيرا إن شاء الله، وجعلها الله في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين. اللهم أمين. شاكر ومقدر لك فضيلة الشيخ التربوي أحمد بوشحيمة، شكر الله لك هذا الحضور وهذه المداخلة الطيبة. السلام ورحمة الله وبركاته. وأعود لكم الشيخ معز، أعطانا بعض يعني الواقع وأعطانا كذلك ما هو معالج لهذا الواقع. نعم. الحمد لله عز وجل.
ما شاء الله تبارك الله،
أسعدك الله. تعليق لك أو لا تخلي
ذكر مفهوم. الشيخ أحمد بوشحيمة ذكر في اضطراب مسألة الجمعيات، ولعله لم يجد الوقت الكافي لتسليط الضوء على هذه المسألة المهمة.
هذه الجمعيات هي خاصة في دور مثلا تحفيظ القرآن الكريم فقط أو العلوم الشرعية؟
نعم، كان في ما قبل الثورة جمعية واحدة وحيدة هي جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وكما قال الأستاذ الكريم أنها ضيق عليها، ولكنها من فضل الله عز وجل على يد رجال أفذاذ بررة تقدموا بجرأة ومارسوا وحفظوا القرآن الكريم لكثير من الناس. أما ما بعد الثورة فالحمد لله عز وجل قد تقدم عدد كبير من الناس لأخذ الترخيص بالجمعيات، ومن فضل الله عز وجل أقول كذلك أن لا نعلم أن جمعية قد قوبلت بالرفض.
الحمد لله. وفي كيف أقبل الناس الشيخ على هذه الأشياء، على الالتحاق بهذه الجمعية؟
والله لعلي أذكر لك تجربتين خاصتين.
جميل.
أولى هذه التجارب هو ما كنت مشاركا فيه مع بعض إخواني، وهي الجمعية التونسية للعلوم الشرعية، وهي الحمد لله عز وجل عمرها قصير ولكنها قد جذبت قلوب الناس وقلوب التونسيين وحرصوا على الانضواء والانضمام إليها وقد سروا بها كثيرا كثيرا، فالحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله عز وجل هذه الجمعية ستنهض بإحياء العلوم الشرعية وإعادة تأصيلها في نفوس الناس عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والدورات المكثفة والمعارض، وإن شاء الله النية معقودة على مؤسسيها أن يجتهدوا ليلا ونهارا وسينتشرون بإذن الله في كافة جهات تونس للقيام بالواجب الشرعي الذي فرضه الله تعالى على أهل العلم.
جميل.
هذه جمعية علمية.
جميل.
وكانت تجربة أخرى في جمعية خيرية
ما شاء الله،
وقد
الخيرية المقصود فيها العمل
الاجتماعي، مساعدة.
نعم.
الناس. نعم. مساعدة المرضى، إعانة الفقراء، العمل الإغاثي خاصة الآن على حدودنا التونسية إخواننا الليبيون يتدفقون ومن فضل الله يجدون كل معونة ويجدون الرحمة من إخوانهم التونسيين، وهذا ليس فيه من وإنما هو واجب شرعي علينا. أقول كانت لنا تجربة كذلك في جمعية خيرية اسمها رباط الخير، ومن فضل الله عز وجل انطلقت وهي تعمل، ولا أقول هذه فقط وإنما حسب ما أعلم أن الجمعيات بالعشرات أو تكاد تكون بالمئات، وهي كلها بإذن الله تعمل ومن فضل الله دورها معلوم مشاهد معروف.
جميل. سأعود إلى هذه الجمعيات وضرورة التنسيق بين، لكن بعد أن أستاذنك في فاصل وأستاذن الأخوة الكرام نعود لمتابعة هذه الحلقة بعد هذا الفاصل.
لعملاء صافنات السلام كوبونات لقضاء إجازتكم في فنادق وأجنحة لافونتين في جميع أنحاء المملكة عند اشتراكك أو تجديد اشتراكك في قنوات المجد الفضائية فقط لدى فروع صافنات السلام، المركز الرئيسي الرياض، الدائر الغربي، مخرج 25، شرق الرياض، حي السلام، جدة، جوار دوار الدراجة، خميس مشير. وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 920001700. الآن كل ما تريد تخصيصه تجده تحت سقف واحد. سيارات، أجهزة كهربائية، أجهزة إلكترونية، أجهزة لابتوب، آيباد، آيفون. شركة صافنات السلام للتجارة والاستثمار، الدائر الغربي، مخرج 25، هاتف 427-3333. ولفترة محدودة تحصل على هدية عند تخصيصك، إجازة في فنادق ومنتجعات لافونتين في جميع أنحاء المملكة.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، ونحن نتحدث في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الشيخ معز بن بشير مجولي عن الشأن الديني بعد الثورة التونسية. توقفنا قبل الفاصل عن الدور المؤسسات الدينية وضرورة أن تقوم، ضرورة أن توجد في هذه المرحلة وأن تقوم بدورها المهم. كل ثورة يا شيخ معز يعني لها ظلال، لها أحداث، لها أحيانا أعراض جانبية، على الرغم من يقولون ما بعد الثورة هو أفضل مما قبل الثورة، لكن هناك بعض الأشياء خاصة في بعض المجالات والأمور الشرعية محط الأنظار، خاصة هناك تصفية حسابات، هناك مشكلات تحدث بعد هذه الثورة، بعض المشكلات تستمر حتى مع وجود هذه الثورات تظل ملازمة. أبرز هذه المشكلات.
الحمد لله، نحاول أن نركز على ما يخص الشأن الديني من هذه المشاكل. فلعل المسجد بما أنه المعلم الأساسي لاجتماع المسلمين ومحط أنظار الملتزمين، كانت هناك مشكلة قديمة وهي التضييق على أصحاب الكفاءة وأصحاب العلم وأصحاب الانضباط الشرعي وإقصاؤهم عن أداء دورهم الذي يجب أن يقوموا به، وقد تصدى لأخذ مكانهم كثير من الذين لا يملكون علما ولا تربية. طبعا لما قامت الثورة، الثورة تريد أن تقوم على كل شيء وأن صحيح. تزيل القديم كله لتحل محله
الصحيح.
وقع تغيير عدد كبير من الأئمة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى، و أمر نريد أن نشكر الله عليه ونحيي فيه الملتزمين التونسيين، أنه قد تم تغيير عدد كبير من الأئمة، ولكن تم ذلك بلطف ولم تقع أمور لا ترضي المسلمين ولا تكون على وفق منهج الله سبحانه وتعالى. لكن الآن لما الأمور انفتحت انفتاحا كبيرا، بعض الشباب مثلا يريد أن يبقى في الجامع 24 ساعة مثلا، لا يريد أن يأكل وينام هناك، طبعا لأنه محروم مدة سنين، يدخل يصلي ويخرج بالوقت، لكن الآن يريد أن يبقى 24 ساعة. والحمد لله كثير منهم ناصحهم أهل الفضل ورجعوا عن ذلك. كذلك أريد أن أصدق،
هذا يعطي أهمية لدور العالم في ترشيد مثل هذه الأشياء.
نعم، دور العالم، والعالم دوره هو المظلة التي تحيط وتحضن جميل. الناس المواطنين البسطاء.
إذا أذنت لي ما يتصل من الشيخ محمد المدنيني أستاذنك، وأرحب بضيفي الكريم الشيخ محمد المدنيني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأرحب بك فضيلة الشيخ، وأعتذر عن الإطالة في انتظار هذه المداخلة. سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة، ونسعد بما لديك عن هذه المرحلة المهمة التي تعيشها تونس، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الديني.
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبثقتي وأستعين وأصلي وأسلم على أنبياء الله ورسله وعلى خاتمهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بك أخي وبضيفك أخي معز، وجزاكم الله عنا كل خير لهذه اللفتة الكريمة للتعريف بجمعية تونسية مختصة في العلوم الشرعية والتي لم تحظى بعناية إعلامية تونسية، فشكر لكم على هذه اللفتة وجزاكم الله عنا كل خير. أود أن أتدخل في مسألة مهمة تتعلق بالإعلام، والإعلام هو وسيلة هامة في حياة الناس عموما وفي حياة التونسيين بصفة خاصة، وأخص بالذكر أخي الإعلام الديني الذي لا يحظى بالاهتمام والرعاية والعناية في بلادنا. كنا نعيش فترة من التضييق والتشويه والتضليل فيما يتصل بالجانب الديني في بلادنا لعقود طويلة منذ عهد بورقيبة وصولا إلى عهد الرئيس المخلوع، وبعد ثورة 14 جانفي كنا نأمل في أن يتغير المشهد الإعلامي ببلادنا وأن تتاح الفرصة لجميع التونسيين لأن يعبروا عن مواقفهم وآرائهم وأن يعرفوا بكل ما يتصل بالشأن الديني، إلا أن ذلك لم يحدث إطلاقا، بل بالعكس نرى في وسائل إعلامنا أن كل من يتهجم على الدين ويشوه التشريع الإسلامي وأن كل من يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسخر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بأريحية مطلقة في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة، ولا يحظى أولئك الذين يعرفون الشأن الديني وكذلك لا يحظى أولئك المختصون في العلوم الشرعية بأية لفتة أو بأن يمكنوا من أن يعرفوا بوجهات نظرهم وبالأحكام التشريعية وبالحلول معالجة قضايا المجتمع، لا يحظون بذلك من باب التضييق على ما يتصل بالشأن الديني تماما مثل ما كان الأمر في السابق. ورغم هذا فهناك جهود طيبة من أصحاب الخير من أجل بعث قنوات فضائية أو قنوات مسموعة إذاعية ليتمكن التونسيون من أن يتعلموا ومن أن يتلقوا ومن يتعرفوا على أصول دينهم وأن يتعرفوا على أحكام شريعتهم، خاصة بعد فترة الفراغ التي عاشوها لأكثر من 5 عقود. هؤلاء ينتظرون بفارغ الصبر أن تنشأ قناة دينية إسلامية تعرف خصوصيات المجتمع التونسي وتخاطب التونسيين بما يفهمون وتحببهم في دينهم وتقول لهم بأن في تونس من العلماء ومن الخيرين ومن الفقهاء ومن رجال الأصلاح ما به تزدهر البلاد وما به تتقدم المساهمات من أجل النهضة ببلادنا ومن أجل أن يعود الدور الرئيس للدين في بلادنا تماما مثل ما كان هو الشأن مع جامع الزيتون الذي وقع القضاء عليه مباشرة بعد الاستقلال. نحن نريد في هذه الفترة أن يكون للتونسيين من الذين يمتلكون اختصاصا في العلوم الشرعية أن يصدعوا بمواقفهم وأن يعبروا عن وجهات نظرهم بحرية تماما مثل بقية التيارات الأخرى. والغريب أخي الكريم أنه في بلادنا يقع الخلط دائما بين الأحزاب السياسية وبين الإسلام. عندما يحاربون الأحزاب السياسية يحاربون الإسلام ولا يأتون في الحلقات وفي كذلك البرامج التي تقدم لا يأتون بأهل الاختصاص في الشأن الإسلامي، وإنما يأتي كل مختص في أي شأن من الشؤون في علم الاجتماع في علم النفس في الفلسفة وفي سائر المعارف الأخرى، ويغيب ذلك الذي يختص في الشأن الديني وهم يتحدثون عن شأن ديني.
طيب شيخ محمد المدنيني المختص في الشؤون العلوم الشرعية، أشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة.
شكر الله لك.
أستاذنا الكريم الشيخ محمد يعني أشار إلى قضية مهمة، أنه والله الآن الوضع كما كان عليه قبل الثورة، يعني هناك تغييب مثلا لا يوجد هناك برامج تعنى بالجانب الشرعي، هناك يعني ما زال مسلسل التطاول على دين الله عز وجل على صحابته الكرام مستمرا، وهذا المفترض أنه يكون أقل الأحوال إذا ما كان هناك إفساح لمجال لأهل الخير في بث هذه العلوم الشرعية والأخلاقية أن يكون هناك إيقاف لمثل هذا التطاول والصد عند الله سبحانه وتعالى.
أخي الكريم، لقد أغاض أعداء الإسلام عودة المسلمين ومسيرهم زرافات ووحدانا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يحملهم الغيظ الذي في صدورهم على نبذ المسلمين بأمور ليست فيهم، ويتطاولون على رموز الدين، ولكنهم بإذن الله تعالى لن يوقفوا مسار القافلة، والإسلام ماض ومنتصر بإذن الله تعالى. والذي قد يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره معروف، وحكم الشرع فيه معروف، والناس يعرفونه ولن يقبلوه ولن يزيد نفسه إلا خسرانا بإذن الله تعالى. أريد أن أرجع إلى نقطة المشاكل التي وقعت بعد الثورة فيما يخص الشأن الديني، وقد سلطنا الضوء على مسألة ما وقع في بعض المساجد، وأريد أن أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية. وأعود وأقول إن الحرمان والتضييق الذي مورس مدة عقود متتالية ولد نوع من الانفجار ونوع من الجرأة على الكلام في الدين من بعض المخلصين الطيبين، وأقول الطيبين المخلصين الملتزمين، ولكنهم يريدوا أن ينتصبوا ويتنصبوا للحديث في دين الله وتعليم الناس وإرشادهم، ولكنهم للأسف الشديد هم ليسوا أهلا لذلك. لماذا؟ لأنهم لم يتلقوا العلم الشرعي الصحيح، فوقع من بعضهم بعض التجاوزات، وكثير منهم رجعوا عن ذلك لما نوصحوا، وبعضهم ما زال إلى الآن، وهذا ما يوقع الناس في حيرة وارتباك نظرا لصدور بعض الفتاوى الغريبة والغير المتأصلة والغير علمية. كذلك
هذا إذا ذنت لي هذا فرصة كبيرة إنه والله الآن يضرب دين الله عز وجل بسبب هذه الممارسات، ويشتغل الناس على خاصة في ظل وجود أناس يغيظهم كما ذكرت قبل قليل عودة الناس إلى دين الله عز وجل، ويستغل مثل هذه الأشياء.
نعم يا أخي الكريم، ونفس هؤلاء الإخوة قد يتعاملون بنوع من الغلظة مع المصلين والمؤمنين، وقد يلزمونهم ويحاولون إلزامهم ببعض الآراء الخاصة التي لا تعدو أن تكون رأيا اجتهاديا، الأمر فيه واسع والخلاف فيه معلوم وقديم. ونصيحة إلى أهل الدعوة وأهل الإرشاد والإخوة الطيبين أن حمل الناس على ما لم يتعودوا عليه ولم يأنسوا به ولم يعرفوه هذا ليس من دين الله عز وجل. صحيح. وإنما علموا الناس عقائدهم وعلموهم فرائض الدين، وإن كان أمر مختلف فيه قد سار الناس فيه على رأي اتباعا لإمام أو عالم معلوم ومعتبر، فلا تحولوا أن تحاربوا السائد، فإنكم لن تغيروا ذلك، وإنما لن يكون عملكم سوى إثارة لنوع من البلبلة التي تضر ولا تنفع. كذلك أخي الكريم، والله مسألة تزعجنا أخي الكريم، يأتي بعض الشباب الطيبين ويتقدمون ويقولون في دين الله أمورا غريبة، وإذا سئلوا قالوا نحن تلاميذ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أو تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهم ليسوا كذلك، بل بعضهم لم يخرج من تونس أبدا، فأين أخذ عن الشيخ عبد العزيز ابن باز؟ فهؤلاء ربما حفظوا بعض الأشرطة وقرأوا بعض الكتيبات، والعلم يؤخذ مشافهة وبمراجعة أهل العلم، والعلماء أبرياء من ذلك. وكما تعلم يا أخي الكريم أن علماء المملكة محل ثقة الناس،
الحمد لله،
ومحل محبة الناس في كل البلاد وليس في تونس فحسب. وإذا نسب إليهم أمر لم يقولوه يدعيه بعض المتكلمين بالدين، هذا قد يضر وقد يشوه صورة العلماء. فنناشد بعض العلماء في المملكة أنهم إذا سئلوا عن شخص لا يعرفونه وهو ينتسب إليهم أن يبين ويقول نحن لا نعرف هذا الشخص، حتى يبرئ ساحتهم وحتى يصرف الناس عن اتباع هذا الشخص.
جميل الشيخ، ضرورة احتواء مثل هؤلاء الفضلاء الذين يصدرون عن مثل تصرفات تصدر عن اجتهاد ومحبة لدين الله عز وجل، لكنها اجتهادات خاطئة. لا شك أنهم بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة تربية ويعني تبصيرا بما ستؤول إليه الأمور مثل هذه الأمور، مثل هذه الممارسات.
أخي الكريم، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين اثنين: قسم فيه تواضع ومعرفة لقدر نفسه، فهؤلاء نرجو منهم الخير الكثير، لأنهم إذا نصحوا انتصحوا ورجعوا للدليل وقول العلماء، فتجدهم يعودون عما كانوا عليه ويتركون ما هم فيه. أما من كان مصابا بالكبر وحب الرياء وحب الظهور فهذا أمره صعب. يا أخي الكريم، عندنا ناس جاء عمره حضر حلقة أو حلقتين ورجع قال أنا تلميذ فلان أو علان، ويخبط خبط عشواء. يا أخي الكريم، ناس تتحدث في أعقد المسائل في الطلاق والعدة وغيرها، ويريد أن يدلي برأيه في مسائل بسيطة في الصلاة، يريد إبطال صلوات الناس وهي صلاة بإذن الله صحيحة،
الحمد لله.
فنرجو منهم وندعوهم إلى العودة إلى منهاج نبينا وإلى سلوك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا الأمر لأهله، وأن لا يخافوا على الإسلام. لا تخافوا على الإسلام،
وأن يطلبوا العلم وتزودوا
من ذلك. العلم ثم تقدموا.
المؤمن المسلم بحمد الله عز وجل إيجابي ومتفائل دائما، ويحدو الأمل دائما بأمور مشرقة وأمور إيجابية، خاصة في مثل هذه الظروف التي يفتح المجال فيها للدعوة إلى الله عز وجل وتبشير الناس بالخير ودعوتهم إليه. أبرز هذه الأمور التي تبعث على التفاؤل شيخ معز شاهدتها في هذا البلد العظيم تونس.
يا أخي الكريم، والله هذا الشعب الطيب، والله أقول ذلك والله ليس مجاملة، والله بصدق، هذا الشعب التونسي اكتشف نفسه من جديد.
الحمد لله،
والله رأينا أمور عجيبة، وكذلك الفضائيات لعلها نقلت إليكم مقاطع من كلام الناس تكتب بمداد الذهب.
صحيح.
هذا الرجل الذي قال هرمنا أبكى العالم. صحيح. أبكى الناس في كل الدول، وهو رجل بسيط، رجل مسكين لا يدعي علما ولا فلسفة، وإنما هو رجل
صادق
بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول الشعب التونسي اكتشف نفسه، رأينا العجب العجاب في إغاثة إخواننا الليبيين،
الحمد لله.
الشعب التونسي ليس شعبا ثريا ثراء كبيرا، ولكن والله لما وقعت الأزمة بشهادة الأمم المتحدة أن طبق الإغاثة التونسي هو الأفضل في العالم،
الحمد لله، خاصة بعد هم عاشوا تجربة مريرة يعني لم يتعافوا منها.
نعم، ويعني هم الأزمة الليبية مباشرة بعد الأزمة التونسية.
جميل.
كذلك من فضل الله عز وجل الذين قاموا بهذا هم أهل الدين وأهل الاحتساب، وهم الذين ينجحون وهم المؤهلون لذلك، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد.
اللهم أمين. صاحب الفضيلة الشيخ معز بن بشير مجولي، أشكرك شكرا جزيلا لهذا الحديث في هذه الحلقة. نحن لم يتبقى لدينا من الوقت شيء، كنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات نتحدث مع ضيفنا الكريم الشيخ معز بن بشير مجولي عن الشأن الديني بعد الثورة التونسية. تطرقنا إلى مجموعة من المحاور، آمل أن أكون وظيفي الكريم تطرقنا إلى ما تصبون إلى سماعه ومشاهدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.